بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في المنحة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. هذا حديث حسن صحيح. يعني هذا فيه فضل المنيحة، والمنيحة معناها أن يعطي الإنسان ناقة أو بقرة أو شاه ليحلبها ثم يردها بعد ذلك، فيستفيد من الحليب مدة ثم يردها. هذه المنيحة شبيهة بالعارية، إباحة المنافع، وله ما أباحه المالك. إذا أباح له اللبن ليس له أن يستفيد غيره من ركوب ونحو ذلك، لا بد أن يأذن له المالك فيما ينتفع به. إذا قال هذه منيحة، المعروف من المنيحة أنها تحلب، أعطاه ناقة قال هذه منيحة، إذن يفهم المنيحة أنه يستفيد من اللبن، ليس له الركوب لأنه لم يبح له، بخلاف الرهن. الرهن المرتهن يركب ويشرب مقابل النفقة، كما جاء في الحديث: لبن الدري يشرب بنفقته، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا حكم خاص، لكن الأصل في العرية والمنيحة أنه ينتفع بها المستعير على حسب ما أذن له المالك. إذا كان في عرف، العرف محكم، إذا لم يكن عرفا، إذا لم يكن عرف فإنه يرجع إلى إذن صريح من المانح أو المعير. من منح منيحة لبن، يعني منيحة ما يدر اللبن، مثل الناقة والبقرة والشاة، أو ورق، ورق هي الفضة. ما معنى منح منيحة ورق؟ يعني أقرض أخاه دراهم أو دنانير، أو هدى زقاقا، يعني يكون بالمشي معه إلى أن يدله على المكان الذي يريد، أو يكون بالوصف، يصف له المكان إذا كان يمكن أن يدله عن طريق الوصف: تذهب كذا ثم كذا ثم كذا حتى يصل إلى المكان الذي يريد. وهذه أعمال يسيرة، لا سيما هداية الزقاق يسير، وكذا يدل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى وعلى فضل الإحسان، أن الإنسان قد يعني يهدي زقاقا بالكلام، يسير على المتكلم، يصف له المكان، يقول: أين مستشفى فلاني، أين مدرسة فلانية، أين السوق الفلاني. هذا يدله بالكلام، إذا بيمينا ثم يسارا وكذا وكذا حتى يصل إليه. هذا عمل يسير لكنه ينتفع به السائل، لأنه لو لم يدل عليه ما وصل. فصحيح أن العمل يسير، لكن المنفعة كبيرة بالنسبة للسائل، لأنه لا يمكن يصل إليه إلا عن طريق دلالة صاحب البلد أو صاحب الحي، لأن هذا يجهل هذا المكان أو هذا البلد. وهذا يحصل كثير من الناس، إذا دخل بلد جديد عليه لا يعرف الطرق ولا يعرف الأماكن وبحاجة إليها، لو لم يدل له أحد ممكن يبقى اليوم يومين وهو يدور ويبحث ولم يصل إلى مراده. لكن اليوم تيسرت هذه الأمور عن طريق هذه الأجهزة الحديثة، يجد الإنسان ما يريد بكل سهولة عن طريق هذه الأجهزة. أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة، ومعروف فضل العتق، أنه من اعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. هل في فضل، يعني أو من يذكر لنا حديثا في فضل المنيحة غير هذا الحديث؟ ورد أكثر من حديث في فضل المنيحة، ما حد يذكر شيء من ذلك. فيه حديث الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يمنح أهل بيت الناقة تغدو بعس يعني تغدو أي تحلب أول النهار قدر عس نوع من الأواني الكبيرة، على رجل يمنح أهل بيت الناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. هذا في فضل كبير المنيحة. في حديث آخر البخاري الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بواحدة منها تصديقا بموعودها وطلبا لثوابها إلا أدخله أو إلا دخل الجنة. هذا فضل كبير، دخل الجنة إن أجر العظيم. في هذا الحديث كعتق رقبة، يدل على فضل الإحسان. إذا كان هذا في منيحة ناقة أو بقرة أو شاة ثم تعود إليه بعد ذلك، فكيف بما هو أعظم من ذلك، كمن يبني المساجد ويحفر الأبار ويطعم المساكين ويبذل ماله في سبيل الله، أشك هذا أعظم وأعظم. كل هذا التوفيق من الله تبارك وتعالى. باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. هذا حديث حسن صحيح. وهذا حديث أيضا رواه الشيخان، وفيه فضل كبير وأجر عظيم على عمل يسير، لكنه يؤجر. الله سبحانه وتعالى شكور، شكر له ما قام في قلبه من الرحمة ومن حب الخير للغير. والله لو نحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، كما في بعض روايات الحديث، يعني استحضر أن هذا الشوك هذا الغصن قد يؤذي غيره. قد يكون الغصن في شجرة، يعني متصل بشجرة طالت أغصانها ودخلت على الطريق، فالغافل ربما يصيب وجهه فيضره، فربما أذية شديدة، ولا سيما إذا كان غافلا، فيكون بقطع الغصن أو بليه حتى لا يؤذي المرء، أو قد يكون يعني غصنا مقطوعا وساقطا على الأرض وفيه أشواك فنحى عن الطريق، حمله وأبعده عن الطريق. وهذه أعمال يسيرة، كم يكلفه إبعاد هذا الغصن؟ يمكن ما يكلفه دقيقة أو نصف دقيقة، عمل يسير ليس في تعب، ولكن يدل على الرحمة التي قامت في قلبي. في بعض روايات الحديث لم يعمل خيرا قط، سبحان الله، يعني ما عنده خير من الخير إلا هذا العمل، لكن لا شك أنه موحد، لا بد أن يكون موحدا مصليا، لكنه لم يكن مشهورا بالإحسان والصدقات وفعل المستحبات، إنما عمل هذا العمل في مرة من المرات. هذا شبيه بالبغي التي سقط الكلب وأدخل الله الجنة. إذن هذه الأحاديث تشجع الإنسان على فعل الخير. الإنسان يمشي وجد أشياء في الطريق يزيله، يماط الأذى عن طريق صدقة. الإنسان وجد أعمى يمسك بيده حتى يوصله المكان الذي يريد. إنسان وجد شخص يسأل أين مكان فلاني يرشده. وجد شخص يحمل شيئا ثقيلا بدون ما يطلب تعينه، تحمل معه متاعه، وهكذا إنسان يعين قدر المستطاع. وجد شخص على معصية تناصحه برفق: يا أخي اتق الله، ما يجوز، أنت فيك الخير والصلاح وابن الفطرة، هذا حرام ما يجوز. وهذا لا شك أنه من إحسان الديني، وهو أعظم من الإحسان الدنيوي. الإنسان يبذل الخير ولا يدري بأي عمل يدخل الجنة، نسأل الله التوفيق. باب ما جاء في أن المجالس بالأمانة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. هذا حديث حسن. كيف يفهم هذا الحديث؟ قد يكون معناه ليس واضح لكل أحد، فكيف ما وجه هذا الحديث؟ إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. قال الشارح: إذا التفت فالتفاته يدل على ماذا؟ أنه يخفي الحديث، يعني يخشى أن يحضر أحدا. هذه من عادة الناس، إذا كان يحدث بحديث له شأن ويضره خروج الحديث فإنه يتلفت ينظر هل فيه أحد غير الشخص الذي يحدثه أم لا. هذا يفهم منه أن الحديث فيه خطورة وأنه سر خاص بهذا الشخص، حتى لو لم يستكتمه فالتفاته يكفي. فكيف إذا استكتمه؟ قال شوف ترى هذا سر لا أطلع، فعلا لو خرج هذا الحديث ضره. بعض الناس يكون عنده أشياء يعني أسرار فيخص بها صديقا لغرض من الأغراض، أحيانا لأجل أن يريح نفسه، سميها العوام الفضفضة. تعرف يا أحمد فضفضة؟ يقول فضفض لأن كتم السر صعب ولا لا؟ ثقيل على النفس، يتعب الإنسان إذا كان عنده شيء يقلقه ويتعبه، يعني يكتمه يوم يومين ثلاثة فيتعب، فيحتاج إلى صديق يعني ناصح وعاقل يبثه، حتى لو وهو يعلم أن هذا الصديق لا يملك شيئا، أنه لا يستطيع أن يرفع عنه هذه المصيبة، لكنه يرتاح بالإفضاء إليه. يقول والله فلان ظلمني سوالي وصار كذا وكذا وأنا في كذا وكذا، يعني تحدث بما يجد من الألم فيجد راحة الحديث، لكن لو خرج ضره. ربما يكون هذا الشخص مسؤولا، ولو عرف أنه يتشكى وأنه أخبر أنه كذا لزاده أذى وضررا، فيستكتمه بعد أن يخبره، يقول تكفي لا تعلم أحد هذا السر، ورجاء يعني لا أطلع لأحد حتى ولو لقريب أو زوجة أو نحو ذلك. بعض الناس قد يخبر زوجته لأنه يكثر الحديث معها، فيقول الله فلان قال لي كذا وكذا، بس لا تعلمين أحد. والزوجة تعلم أختها تقول لا تعلمين أحد، وأختها تعلم صديقتها تقول لا تعلمين أحد. فإذا الحديث قد انتشر وكل واحد يقول لا تعلم أحد. وذلك بعض الناس يقول إذا ضاق صدرك عن كتمان سرك فغيرك أضيق. هذا من الحزم أن شخص يكتم سره ولا يخبر به أحدا، لا شك أن هذا من الحزم. لكن أحيانا يعجز الإنسان فيختار صديقا ناصحا عاقلا يبث إليه همومه ثم يستكتمه. وفي شخص مشهور بكتم الحديث يعني من السابقين، فقيل له ما بلغ من كتمانك السر؟ قال أكتمه وأكتم أني أكتمه، أكتمه وأكتم أني أكتمه. فالمقصود أن الشخص إذا استأمنك فلا يجوز لك أن تفشي سره، هذه أمانة. إذا أفشيت سره فقد خنت الأمانة. اللهم إلا إذا كان هذا الشخص يضمر شرا لأحد وأخبرك به أنه يريد أن يعتدي على شخص بسرقة أو بخيانة أو بأي نوع من العدوان، هذا موضوع ثاني، اختلف الأمر، لا بد من إزالة هذا المنكر، إما بنصيحته حتى يتوب، وإما بالإبلاغ عنه حتى يكف شره. وابن مسعود رضي الله عنه رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلاما قيل في رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، لما قسم غنائم حنين حديث الصحيحين ماذا قيل؟ قيل إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله. فذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع إليه هذا الكلام. نعم، لا ما ندري لأنه حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تضايق منه فرفع عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه الرفع، يقول لك هذه نميمة، نقلت الكلام من شخص إلى آخر، لأن هذا من باب إزالة المنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام هو ولي الأمر، فهذا منكر طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدين، فرفعه من هذا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه تأذى بها لما سمع هذا الكلام تغير وجهه وقال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يتعزى ويتسلى بحال ومواقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أعرف قصة موسى بماذا أوذي، تذكرون الحديث؟ قالوا إنه آدم، كان موسى عليه السلام رجلا حييا لا ترى عورته، كانوا بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعض، يعني ما يرون بأسا من قلة الحياة. موسى عليه السلام كان يغتسل وحده، قالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. ما معنى آدر؟ الأدرة هي انتفاخ في الخصية، وهذا فيه عيب في الرجولة، يعني هذا عيب من جهة أنه مرض، وفيه شيء آخر أنه عيب في فحولة الشخص ورجولته، وهذا شك أنه فيه تنقص يعني شديد. بعض الأمراض ما فيها عيب لكن بعضها فيه تنقص. فالقصة معروف أنه ذهب يغتسل ففر الحجر بثوبه فلاحقه، يقول: ثوبي حجر، حتى وصل الحجر ملأ بني إسرائيل وموسى عليه السلام يتبعه وليس عليه ثياب، فحتى قام وقف الحجر فأخذ ثوبه، رأوا موسى عليه السلام ليس به بأس، قالوا: والله ما بموسى من بأس عليه السلام، فأخذ ثوبه وصار يضرب الحجر بعصاه لأنه فعل فعل العقلاء، فعامله معاملة العقلاء. وفي هذا أنزل الله يعني فهذا هو المراد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. باب ما جاء في السخاء. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قلت يا رسول الله إنه ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير رضي الله عنه، أفأعطي؟ قال: نعم، لا توكي فيوكى عليك، يقول: لا تحصي فيحصى عليك. هذا حديث في الصحيحين، ولا بد أن يقيد بالعرف، يقيد بما جرت به العادة والعرف أن المرأة تنفقه من بيت الزوج، وأما ما لم يجري به عرف وليس فيه صريح فلا يجوز، أن الأصل أن الإنسان لا يجوز أن ينفق من مال غيره بغير إذن، لكن الإذن قد يكون صريحا وقد يكون إذنا عرفيا. فالمرأة جرت العادة أنها تصدق ببعض طعام البيت، لكن ليس بالأعلى كاللحم، تتصدق بالتمر، بشيء من الشعير أو نحو ذلك، أو الخبز وما شابهه، فلا بأس، يعلم من حال زوجها أنه لا يكره ذلك فلا يحتاج إلى أذن صريح. أما إذا شكت إما لبخل زوجها أو لنفاسة الطعام فإنه لا يجوز. أما الدراهم والدنانير فلا، أنا لم تجر العادة ببذلها من مال الزوج إلا بإذن، إذن صريح أو إذن عام. قال يعني إذا جاء فقير وضع عندها دراهم دنانير تصدق عليه بما ترين، يعني بالأشياء التي جرت العادة تصدق بها، 5-10 ريالات أو أكثر وأقل على حسب حال الناس. لا بد من التقييد بالإذن، إما الإذن الصريح أو بالإذن العرفي. حدثنا حسن بن عرفة، حدثنا سعيد بن محمد الوراق، هذا ضعيف، وبين المؤلف أنه خولف في رفع الحديث فيزداد ضعفا. عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل. يعني حديث ضعيف، والمؤلف ذكر رحمه الله أنه خولف سعيد، قال هذا حديث غريب لا نعرف له من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد أي الوراق، وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل. لا شك أن السخاء أنه خير، والسخي له أجر كبير ويدل على حبه لعباد الله وللإحسان وثقته بالله تبارك وتعالى. الله تعالى وعد بالإخلاف على المنفق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فلا شك أن الكرم والجود من أفضل الصفات، والبخل صفة سيئة، لكن الحديث بهذا اللفظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبخل المذموم هو الذي يكون يصل أو يؤدي إلى منع الواجب، أما الإمساك عن الفضل عن المستحبات هذا ما يصل حد الذنب. الإنسان يؤدي زكاة الواجبة ولا يتصدق صدقة التطوع، ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف وعلى نفسه، ويكرم الضيف إذا حل به فهو سالم وليس مذموما، لكن ما زاد فهو خير، لكن ما لم يصل إلى الإسراف. وهل في الصدقة إسراف؟ نقول نعم، ثبت في كما جاء عند النسائي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل واشرب والبس وعش وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. كيف يكون الإسراف في الصدقة؟ نقول يمكن أن ينفق كل ما عنده ويفرط في الواجب، يعني يتصدق بما يملك ثم يقصر في نفقة الزوجة والأولاد أو على نفسه ويتكفف الناس، هذا حرام. أن ينفق ما عنده ويتكفف الناس. بعض الناس قد يستدل في أبي بكر رضي الله عنه حينما جاء بماله كله، قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ودعا له، قال ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، ولم ينكر عليه. كيف الجواب عنه محمد؟ الصين أقول أبو بكر رضي الله عنه له صنعة، كان تاجرا يبيع ويشتري وتكسب، فلا حرج إنسان ينفق ما عنده وهو يرجو الكسب. إنسان عنده صنعة مثل نجار أو حداد أو ما شابه ذلك، ينفق ما عنده اليوم وغدا يكتسب مالا جديدا، هذا ما في مانع. الذي يحرم عليه أن ينفق ماله كله الذي ليس له كسب، وإذا أنفق ماله بدأ يتكفف الناس، يعني يسألهم أموالهم، هذا شك أنه آثم بهذا لأنه ترك الواجب. يعني يجب أن ينفق على نفسه، أن يغني نفسه، ينفق على أهله إن كان عنده زوجة أو ولد، هذا الآن فرط في الواجب. طيب من يذكر الآية في القرآن تدل على هذا المعنى، وأن الإنسان ليس له أن يعني الله عز وجل يعني وجه وبين كيف تكون الصدقة أنها في الزائد عن الحاجة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو الزائد، كما في قوله تعالى حتى عفوا أي كثروا، العفو هو الزائد. قل عفى الزرع إذا طال، إذن هذا هو التوجيه الشرعي، الإنسان لا يتصدق رحمك الله بما يحتاج إليه، لا سيما إذا لم يكن عنده كسب، إنما يوازن الأمور، صدق بما زاد من الحاجة. باب ما جاء في البخل. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا أبو داود حدثنا صدقة بن موسى، هذا قال الحافظ التقريب صدوق له أوهام. حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الحداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. وهذا والعياذ بالله يعني من أسوأ ما يكون. حديث ضعيف لكن لا شك أن هاتين خصلتان في غاية السوء، يعني الإنسان يبخل بالمال ويبخل أيضا حتى بالكلام وطلاقة الوجه، هذا غاية ما يكون من البخل. قد يكون بعض الناس عنده غلظة في الطبع وجفوة ويعني يتكلم بكلام فيه قسوة، لكنه يعطي المال. يقولون الكرم إيش؟ يغطي أو يستر جميع العيوب. جاء واحد وهذا يعني عنده فظاظة وغلظة، وجاء واحد يطلب منه قرضا أقرضه، جاء واحد فقير قال والله أنا عندي أزمة مالية ومحتاج إلى 1000 2000 5000 أعطاه. الناس ماذا يتحدثون؟ ينسون هذه الفظاظة وكذا، يقول جزاه الله خير فرج عني، وهذا يقول أعطاني، وهذا يقول سلفني، وهذا يقول كذا. فلا شك أن الكرم يغطي العيوب، والناس يحبون الكريم وينسون عيوبه. والبخيل البخل يبرز العيوب، لكن أصلا الإنسان عنده يعني طلاقة في الوجه وحلاوة في الكلام أهون، كما قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني إذا لم تتصدق فعلى الأقل قابل السائل بوجه طلق وكلام طيب تدعو له. أسأل الله أن يرزقني إياك وأن يوفقك وأن يوسع عليك، ويعتذر اعتذارات طيبة لو عندي شيء ما قصرت وأنا ما أستطيع وكذا، فيخرج يذهب هذا السائل أو المستقرض برضا براحة نفسية، بخلاف من يغلظ لا يتكلم بكلام لين ولا يعطي. هذا والعياذ بالله أسوأ ما يكون. في حديث عند أبي داود صحيح قريب من هذا، يقول عليه الصلاة والسلام شر ما في امرئ جبن خالع وشح هالع. والعياذ بالله، جبن خالع يعني يخلع القلب، جبان لا يجود بنفسه، وشح هالع يعني لا يجود لا بنفسه ولا بماله. كما أن أحسن الصفات الكرم والشجاعة، أن الكريم يجود بماله والشجاع يجود بنفسه، ها يقابله الجبن والبخل والعياذ بالله. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الجبن والبخل يجمعهما، اللهم نعوذك من الجبن والبخل، هذا هذا شح بالمال وهذا شح بالنفس، هذا أسوأ ما يكون والعياذ بالله. شر ما في امرئ جبن خالع يخلع القلب وشح هالع لا يجود بشيء من المال ولا بالنفس، هذا أسوأ ما يكون، نسأل الله العافية. إذا ما ضابط البخل عرفنا، لو قال ما الفرق بين البخل والشح؟ هل هما بمعنى واحد البخل والشح؟ لأنه في الحديث قال شر ما في جبن خالع وشح هالع. العلماء فرقوا بينهما، قال الشح هو شدة البخل، بعضهم يقول الشح وشد البخل، يعني البخل الشديد جدا، بعضهم يفرق يقول البخيل هو الذي يمنع ما عنده، والشحيح هو الذي يطلب ما ليس له ويمنع ما يجب عليه. هذا أسوأ ما يكون والعياذ بالله من الطرفين، يطلب ما ليس له ويمنع ما يجب عليه، ما في أسوأ من هذا والعياذ بالله من جهة المال. فالشح لا شك أنه أشد وأسوأ من البخل، نسأل الله العافية. طيب كيف يمرن الإنسان نفسه على الجود والكرم؟ لأن هذه طباع جبلة في الإنسان، تجد بعض الناس عنده جود جبلة بدون يعني أن يتكلف، بدون أن يتعلمه من أحد، جبلة مركوزة في الفطر، الشجاعة والكرم في الغالب أنها أخلاق يجبر الله سبحانه وتعالى عليها بعض الناس بدون أن يتمرن بدون أن يتعلم، تجده سخيا بالطبع يرتاح على العطاء لا يكاد يمسك شيئا، ربما يزيد بالأمر إلى أن يفرط في حق نفسه. في بعض الأمراء أو بعض الخلفاء أظن المقتدر وغيره كان عنده ولد كبير أكبر أولاده وكان صغيرا يعني لكن هو ولده الكبير وكان يعني عمره قرابة 5 سنين أو 7 سنين وكان جالس مع الصبيان وأبوه ينظر إليه فأعطي عنقود عنب وكان العنب عزيزا في ذلك الوقت فلما أعطي هذا الطفل ابن الخليفة عنقود العنب صار يأكل حبة ويوزع حبتين وثلاث ويأكل حبة ويوزع حبتين وثلاث على الصبيان الذين حوله. ماذا قال أبوه؟ يعني موقف فيه غرابة. قال لولا يسر إلى أحد خاصتي قال لولا الخوف من الله لقتلت هذا الغلام. فتعجب هذا قال ولما؟ قال لأن هذا الغلام عنده سرف شديد وهذه جبلة لا يستطيع أن يغيرها لأن الصبيان ليس من عادتهم الجود بالأشياء النادرة المحبوبة ليس من عادتهم الجود لأن الصغير ما تعلم ولا يحتسب الأجر كونه يعطي حبتين وثلاث وأربع يأكل واحدة هذا على فرط السخاء عنده جبلة. يقول وهو أكبر أولادي والناس لا يؤمرون إلا من ذريتي فإذا توفاني الله إذا مت سيلي هذا الغلام الخلافة وسيضيع أموال المسلمين. يقول فكان الأمر كما قال توفي أبوه وصار الخليفة وضيع أموال الدولة والخلافة فلأنه عنده سخاء مفرط فصار ينفق الأموال على الحضايا وعلى الشعراء وعلى الندماء حتى ضيع أموال الدولة. فهذا يدعي أنه يعني جبلة لكن ليس معنى الإنسان ييأس يتذكر ما عند الله سبحانه وتعالى الكرماء والمحسنين والمنفقين ويبدأ يجاهد نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام شبه الجود والبخل شبه المنفق والبخيل بإيش؟ برجلين عليهما جنتان أو جبتان من حديد يعني كالدرع فإذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره يعني مع المجاهدة مرة بعد المرة بعد المرة تتسع هذه الجبة حتى تعفي أثره يعني تطول حتى تصل الأرض. وإذا هم البخيل بصدقة انقبضت تقلصت عليه وانضمت كل حلقة إلى صاحبتها حتى تنضم يداه إلى ترقوتيه. قال فرأيت قال أبو هريرة رضي الله عنه الراوي رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده في جيبه يقول يجتهد أن يوسعها فلا يستطيع. سبحان الله يعني البخل إذا تدارك بالشخص واستسلم له يصل إلى حال المسلسل رفع يديه إلى ترقوتيه ترقية العظام اللي بين الرقبة والصدر وعليه جبة من حديد زي الدرع الضيق لا يستطيع أن يمد يده بالعطاء مع كثرة البخل سنجاهد نفسه. حدثنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول كان عندنا شخص في بلدنا في عنيزة يقول مشهور بالبخل معروف بالبخل يقول ففي ليلة من الليالي بدأ يصيح بصوت عالي ويقول أخرجوها أخرجوها. يقول فجاء أولاده إليه قالوا ما هي مش اللي نخرجه؟ قال شوفوا الزكاة أنا حاطة في الدولاب الفلاني روح أخرجوها. سبحان الله عزل زكاة المال وعجز أن يخرجها ومرت عادة الله أعلم كم مر شهر ولا أكثر ولا سنة وما استطاع أن يخرجها. فمن شدة الضيق أن زكاة واجبة صار يصيح ويطلب من أولاده أن يخرجوها. فهذا يعني يصل الإنسان إلى هذا الحال أنه لا يستطيع أن ينفق كلما طلب من أولاده شيء قالوا هو ذا غالي أنتم مسرفين لا تسون كذا فعلوا كذا هذا ما يصلح هذا كذا هذا كذا فيبدأ حرب يشن حربا على زوجته وأولاده حتى يكرهوه ربما تنفر الزوجة تطلب الطلاق ويعيش في عذاب وإذا ذهبت الزوجة وكرهوا الأولاد ونفروا، ربما صار هذا البخل سبب في انحرافهم وكراهيتهم لوالدهم ونفورهم عنه، ضاع دينه ودنياه ولم ينتفع بهذا المال الذي جمعه. قد يكون عنده مال طائل في البنوك وأولاده لا يشعرون بذلك من شدة بخله، أنه لا يخبرهم، لو علموا لطالبوه فيخفي عنهم هذه الأموال. فإذا مات تبين أنه قد ترك ملايين وهم يعيشون في شظف من العيش، أول ما يجيهم الخبر يبدون يلعنونه. يعني أنا سمعت قصص من هذا، كانوا يمشون حافين في السابق وفي بيت شعبي ويعيشون شظف من العيش ولم يشعر أن أباهم عندهم ملايين. لما مات اتصل عليهم البنك أو جاهم أحد قال أنتم أولاد فلان تعالوا استلموا أموال أبيكم، وإذا هي أكثر 100 مليون. فأول ما عرف العيال بدأوا يلعنون أباهم عيشوا في هذا الشظف من العيش ويملك هذه الملايين. هذا بخل شح يخيم على القلب فيكبل الشخص ولا يستطيع أن ينفق والعياذ بالله، يعني يتعذب بجمع المال وحفظه ولا ينتفع به، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، نسأل الله العافية. إذن الدربة التدريب، سندرب نفسه، تذكر أجل الله ما أعطي منفقا خلفا، ما من يوم يصبح في العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. والله تعالى يقول وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، والله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين، لكن بانضباط بلا إفراط ولا تفريط ولا سرف ولا رياء ولا سمعة، لما ينفق لوجه الله باعتدال ثقة بالله وطمعا فيما عند الله هذا على خير، والله سبحانه وتعالى يزيد من فضله. ثم قام الله حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا صدقة بن موسى، هذا سبق أنه عنده أوهام، عن فرقد السبخي وهذا فيه ضعف، عن مرة الطيب عن بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. حديث فيه ضعف، وإن كان مؤلف حسنة لكنه ضعيف، في صدقة وفي فرقد كلامه ضعيف، ولا شك أن هذه الأمور مذمومة، لكن حديث بهذا اللفظ لا صح. يدخل الجنة خب، ما معنى الخب؟ الخداع اللي عنده ذكاء لكنه يستعمله في الشر والخداع، هذا مذموم بلا شك، يعني الله أعطاه ذكاء لكن استعمله في الشر. والبخيل معروف، والمنان هو الذي يمن بما أعطى، يعني يؤذي المعطى يذله، يقول أنا أعطيتك وأنا تذكر كذا وفعلت كذا وكذا. لكن لو قال النبي عليه الصلاة والسلام استعمل المن في مرة من المرات، تذكرون الحديث في غزوة حنين لما تكلم بعض الأنصار من حدثاء الأسنان فجمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وذكرهم بفضله عليهم، بفضل الله ثم بفضل عليهم، قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. كيف نوجه هذا؟ إذن هذا نقول إذا كان المعطى قد عصى الله سبحانه وتعالى وجحد المعروف، لأن أيضا الجحود هذا معصية، فمن أجل أن يرده عن هذه المعصية. إذن يمكن الإنسان إذا مثلا أحسنت إلى شخص وهذا الشخص أساء إليك وقطع رحمك أو يعني تعدى عليك، يمكن أن تذكره لا لأجل من، ولكن لأجل أن يرجع عن هذا الشر الذي يفعله. هذا يحتاج إليه بعض الأزواج مثلا مع زوجته إذا نشزت، إذا عصته، إذا تطاولت عليه، إذا بدأت مثلا تعصي أمره وتستهين به وتتكلم عليه وترفع لسانه وتسلط عليه، يقول يا متحلى اتق الله، أنا ما قصرت، تذكرين سويت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ولا قصد المن، لكن أنا لي حق عليك، فاتق الله واهدي. ربما هي ناسية هذا الإحسان والخير، فربما لو إذا كان فيها خير وذكرها ربما تهدى، تقول صحيح والله سؤالي كذا سؤالي كذا. لكن في الغالب أن الإنسان الذي يكون في قلبه الشر والجحود يزداد شرا إذا ذكر بمثل هذا. لكن الأنصار رضي الله عنهم بكوا ورجعوا تابوا، قالوا يا رسول الله أما كبراؤنا، فلم يقولوا شيئا، ولكنهم أناس حديثة أسنانهم قالوا ما بلغك، يعني حصل منهم بعض الشيء، لأنهم وجدوا في أنفسهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الغنائم صناديد قريش ونجد، وترك الأنصار لم يعطهم شيئا، وجدوا في أنفسهم، قال إذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا، يعني وجدوا في أنفسهم أنه لم يعطهم شيئا من الغنائم. قالوا أما الرجل فقد أدركته رغبة في عشيرته وقريته. أنا قال هذا قوم، لما وصل إلى قومه صار يعطيهم وتركنا، فنصحوا النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم ليرجعوا عن ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. عندكم خب ولا خب بالكسر؟ هذا المشهور، قد يكون فيها وجهان لكن المشهور الكسر. قال الشارح والفاجر خب لئيم، أي بخيل لجوج سيء الخلق. ما معنى غر كريم؟ هل مدح؟ هل هذا مدح أم ذم؟ لا شك أنه مدح، مدح، لكن قد يستشكل غر، يعني معناه أن المؤمن لحسن خلقه وطيبة قلبه ما يتصور أن أحدا يغدر أو يكذب أو يغش، فيعامل الناس كما في قلبه، يعني يحسن الظن بالآخرين، فهذا الحسن الظن يجعله يخدع ويقع في بعض الغدر والخداع، كما حصل لعيسى عليه السلام كما جاء في صحيح مسلم أنه رأى رجلا يسرق، رأى بعينه، قال سرقت؟ قال كلا والله. فماذا قال عيسى عليه السلام؟ قال آمنت بالله وكذبت عيني. سبحان الله، إلى الحد، قال آمنت بالله وكذبت عيني، وشايفه بعينه. وكذلك آدم عليه السلام وحواء عليهم السلام وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قال ما كان آدم عليه السلام يظن أن أحد يحلف بالله كاذبا، فانخدع له. هذا حال المؤمن، أنه قد يعني يخدع في بعض المرات لا لحماقته لكن لحسن طيبة قلبه، وأنه يحسن الظن بالآخرين. إذا جاء واحد قال ما تثق بي يا أخي؟ قال لا أثق بك، لأنه يتكلم كلام جميل، فيثق به ويعامله بدون شهود وبدون كتابة ثم يغدر به. لكن ينبغي الإنسان أيضا يكون حصيفا، وأنه لا يسيء الظن بالآخرين لكنه يتوثق، كما قال عمر رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني. ينبغي المؤمن أيضا أن يكون يعني حازما وألا يسلم نفسه، لكن لو قال أنا ما يهمني كل القضية مبلغ بسيط 10 ريالات ولا 100 ولا 50 ما يهمني، لو راح ما عندي مشكلة، هذا إليه الأمر إليه. لكن بعض الناس يدخل في معاملات كبيرة 100,000,000,000 أو أكثر ولا يكتب، أو يكتب كتابة مجملة ولا يضع شروطا ولا يضع أشياء دقيقة ولا شهود، ثم بعد ذلك يحصل خلاف والشجار، ربما يضيع حقه، ربما يدخل في إشكالات مع هذا الشخص، هذا لا شك أنه من التفريط. ينبغي الإنسان أن يتوازن، لا يسيء الظن بالآخرين، ولكن من حقه أن يتثبت. لذلك بعض الناس في عندهم مثل جميل يقول: احرص احرص ولا تخون. يعني تقول: أنا ما مخونك، أنت أخ عزيز وفاضل ولا أظن بكل الخير، لكن من السنة أن نكتب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. أنا ما أظن بك أحسن الظن، لكن طبق السنة ونكتب ونشهد حتى لا ندخل في خلاف، ربما ننسى أو واحد يكون عنده تأويل أو نحو ذلك. فإذا هذا مدح المؤمن، غر كريم لكرمه وطيبة قلبه، لا يظن أن الناس يكذبون ويخونون. والفاجر خب، يعني أنه عنده ذكاء لكنه خداع وغدار، خب لئيم. اللئيم هو الذي يقابل الإحسان بالإساءة، هذا أسوأ من الذي يبدأ الشر. الذي يبدأ بالشر مذموم، لكن الذي يقابل الإحسان بالإساءة هذا أشد، والعياذ بالله. ولذلك يقال: إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. هذه طباع في النفوس، اللئيم كلما أكرمته فسره ضعفه، يقول: هذا والله مسكين وضعيف، يتفاخر أنه ضحكت عليه ولعبت عليه وخدعته، يجعلها ميزة، يعتبرها فخرا. تكلم مع أصحابه يقول: والله ضحكت عليه وخدعته وفعلت، يتفاخر ويتباهى أنه خدع هذا الشخص. فلا شك أن هذا من أسوأ يكون من الطباع، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.